ثم قال رحمه الله: باب الإقعاء بين السجدتين. قال: حدثنا يحيى بن معين قال: أخبرنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاووسا يقول: قلنا لابن عباس: في الإقعاء على القدمين في السجود. فقال: هي السنة. قال: قلنا: إنا لنراه جفاء بالرجل. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك عقد هذا الباب، باب الإقعاء بين السجدتين، باب الإقعاء بين السجدتين. وأورد حديث أبي الزبير عن طاووس: قلنا لعبد الله بن عباس: في الإقعاء على القدمين في الصلاة. فقال: هي السنة. الإقعاء يفسر بتفسيرين، الإقعاء يفسر بتفسيرين: تفسير مذموم وتفسير محمود. التفسير المحمود الأول: أنك إذا جلست للتشهد الأول أو التشهد الثاني أو جلست بين السجدتين، عندما يجلس للتشهد أو يجلس بين السجدتين يضع إليتيه على قدميه، الإليتين يضعهما على قدميه. من يتطوع ويظهر لنا ذلك؟ قم جزاك الله خير، استقبل القبلة، هوى ساجدا يجلس على الإليتين على القدمين، هذا يسمى إقعاء. هذا إقعاء الذي عناه عبد الله ابن عباس، الجلوس على العقبين، القدمين مرتفعتين والإليتين فوق العقبين، هذه صورة. الصورة الثانية أنا أوضحها على الكرسي. الصورة الثانية: يضع إليتي على الأرض، أنا الآن إليتي على الأرض، ويضع يديه على الأرض، ويرفع قدميه، القدمين الساقين قائمتين، الإليتان على الأرض، القدمين على الأرض، الرجلان قائمتان كفعل الكلب أجلكم الله. هذا يسمى إقعاء الكلب. الكلب إذا جلس ينصب رجليه، يضع إليتيه على الأرض، يضع يديه، يفرشها على الأرض، هذا إقعاء الكلب. صورتان: الصورة الأولى الإليتان على عقب القدمين، القدمين منصوبتان قائمتان والإليتان على العقبين. أباح هذا ابن عباس وأجازه الإمام الشافعي وجماعة من أهل العلم، واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: هو السنة، سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. يعني هذه صفة من الجلوس جائزة، ولنا صفات أخرى في الجلوس. من الصفات حديث عائشة، حديث أبي حميد الساعدي، حديث مالك بن الحويرث، الأحاديث التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام جلوس على القدم اليسرى وينصب اليمنى، هذا نوع من الجلوس. يجلس كما تجلسون الآن، يجعل مقعدته على رجله اليسرى وينصب الرجل اليمنى. صفة أخرى: إذا كانت الصلاة رباعية ثلاثية، يجلس في التشهد الأول على رجله اليسرى وينصب اليمنى، وإذا قام للركعة الثالثة وصلى الركعة الرابعة مثلا أخذ رجله اليسرى وقدمها ونصب رجله اليمنى وجعل مقعدته على الأرض، هذا يسمى تورك. التورك في الركعة الأخيرة الرابعة الثالثة
لا يجلس على الرجل اليسرى وإنما يقدم الرجل اليسرى وينصب اليمنى ويتشهد التشهد الأول أو التشهد الأخير، يفرق بين التشهد الأول التشهد الثاني. في التشهد الأول الجلوس على الرجل اليسرى واليمنى منصوبة، هذا يسمى هذا نوع في الركعة الثانية. الركعة الثالثة أو الركعة الرابعة عندما يجلس يقدم رجله اليسرى، لكن ليس على حالة بعض الناس اليوم، عندما يقدم رجله اليسرى يأخذ لنا متر ونصف، بل الرجلان كلهما، ليس هذا من السنة وليس هذا التورك، وإنما التورك عندما أجلس للتشهد الأخير أتورك. الركعة الرابعة الركعة الثالثة أقدم رجلي اليسرى وأنصب رجلي اليمنى. إذا أردت أن تعرف كيف التورك انظر إلى شنقيطي إذا صلى، بس بمخالفة بسيطة، لأنهم يتورقون في جميع الصلاة. ولكن في حديث عائشة في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه تفريق بين الجلسة الأولى وبين الجلسة التشهد الآخر. إذن الإقعاء الممنوع أن يكون على هيئة الكلب أجلكم الله. الكلب كيف يجلس العرب يعرفون، من سكن البادية يعرف، من كان مع في الخلاء يعرف، وربما أن البعض ممن في الحاضرة لا يعرف، يجلس يلزق إليتيه بالأرض كجلوس هذا، ويضع يديه على الأرض ويرفع ساقيه، هذا يسمى إقعاء الكلب. وقد نهينا عن إقعاء الكلب، دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة الصريحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك نهينا أن ننقر كنقر الغراب. أنا عندما أسجد الله أكبر، ساجد الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الإمام أبو حنيفة قال كذب، ما قال أبو حنيفة، يكذبون على الإمام أبو حنيفة. الإمام أبو حنيفة علم من أعلام الإسلام وإمام من أئمة الملة، لا يخالف رسول الله. النبي قال للمسيء صلاته ماذا قال له؟ قال أسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ما يخالف أبو حنيفة، وإنما هذا هوى منا، نحن نريد أن ننقرها وننتهي والسلام عليكم. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إقعاء كإقعاء الكلب، ونهى عن التفات كالتفات السبع. أنا أصلي حتى ينظر إلى من خلفه، مسؤول دنيا مال، والله الدنيا شغلتنا يا جماعة، اسمحوا لي أن أقولها بصراحة، القلب مشغول. ربما نصلي مع الإمام، أي أنا أعرض سؤال عليكم وعلي، بماذا قرأ الإمام في صلاة المغرب؟ الله أعلم، كثير منا لا يعرف ماذا قرأ الإمام في صلاة المغرب، لأنني بمجرد أن كبرت الله أكبر. أنا اليوم 25 باقي 26 ثلاثة أيام المرتب، وأذهب وأخذ التقاعد على البنك، وغيري كل واحد له شغلة، الثاني اشترى سمنت بالدين من أين يقضي، والآخر يريد أن يذهب إلى البنك ليشتري سيارة، ويا ليته يشتريها بطريق مشروع. كثر الربا وعم، ولعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. أنا لا يجوز لي أن أذهب إلى أي بنك سواء كان في هذه البلاد أو في غير هذه البلاد، أذهب إلى الموظف يقول لي تعالى امشي إلى أي معرض تريد سيارة نحن نشتريها لك ونبيعها لك. أذهب وأنظر إلى سيارة قيمتها 75,000، خلاص انتهى، انت امشي خذ السيارة، يأخذون السيارة هم ويبيعونها لي 90,000 100,000. هذا عين الربا، ولعن الله آكل الربا وموكل الربا وكاتب الربا وشاهد الربا. ولا ركبت سيارة قط في حياتي إن أدى الأمر إلى أن أتعاطى الربا الذي نهى الله تعالى عنه. من الناس من يمشي على رجليه يا أخي، ومن الناس من يذهب إلى المعرض في الدعيثة، ويشتري سيارة ب30,000 20,000 أمريكية جديدة طيبة ما يبدل إلا الكفرات والليديتر، وينتهي من ربا ومن كل شيء. ولما وعلى أي شيء؟ أمد رجلي على قدر فراشي ولا يلعن لله، لأن الله تعالى قال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يوم القيامة إذا جمع الله تعالى الأولين والآخرين الذين تعاطوا الربا وأكلوه قل أو كثر، العلامة الفارقة بينهم وبين عباد الله أنهم يتخبطون يمين وشمال، ويراه آدم ومن بعد آدم إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. فإذا هذا التعاطي وهذا العمل منكر، والله ما فعلوا هذا لمصلحتنا، وإنما رتبوا علينا أمور أرهقتنا وترهقنا. وصفة الإقعاء أتى على ضربين أو على نحوين. الضرب الأول المكروه الممنوع الذي ورد فيه النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام، نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب، عن إقعاء كإقعاء الكلب. وإقعاء الكلب معروف عند العرب وعند من يسكن البادية. إقعاء الكلب أن يضع إليتيه على الأرض ويضع يديه اليمنى واليسرى على الأرض، يبسطهما ويرفع ساقيه، يعني ينصب يدي رجليه على الأرض بحيث يكون الساق مرتفع. هذا إقعاء الكلب، نهينا عن ذلك. أما الإقعاء الآخر وصفته أن يضع إليتيه على عقبيه، ينصب قدميه، القدمان منصوبتان كهيئة الساجد، وإذا ما جلس بين السجدتين أو جلس عند التشهد يجلس يضع الإليتين على العقبين. وهذا النوع من الإقعاء ورد في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن الإقعاء الأخير وهو الجلوس على العقبين، أن يضع إليتيه على عقبيه، فقال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ومحال أن يقول ابن عباس هذا الكلام من قبل رأيه. ولذا قال الإمام الشافعي ورواية للإمام أحمد وجماعة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يرون أن هذه الجلسة لا مانع منها ما دامت أنها سنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا النوع من الإقعاء ليس ممنوعا ولا مكروها، وإن كان بعض الأئمة رضوان الله تعالى عليهم ورحمهم ذهبوا إلى المنع من ذلك أيضا، ولكن يا إخوان إذا جاء الأمر عن رسول الله لا قول لأحد ما قول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذه عقيدة يجب أن نعتقدها. إذا اجتهد أهل العلم وقالوا أمر شيء بعد ذلك تبين أن النبي أقره، والله لا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول هذا الأمر لا يجوز ولا يصح لأن فلانا قال كذا وفلان قال كذا، هذا مما يزعزع إيمان العبد ويدل على أنه ليس متمكنا من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الخلاصة أن الجلوس على العقبين، أن وضع الإليتين على العقبين أمر جائز، وإذا لم تجلس على عقبيك ولكن أخذت ببقية الأحاديث كحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وكحديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه وكحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صفة الجلوس بين السجدتين، جاءت روايات، رواية أنك تبسط
رجلك اليسرى وتقعد عليها وترفع رجل قدمك الرجل اليمنى، اليمنى منصوبة، اليسرى مفروشة، الإلية اليسرى على الرجل اليسرى. هذه صفة وردت في حديث عائشة وفي حديث أبي حميد رضي الله تعالى عنهما في التشهد الأول. في التشهد الأخير إذا ما جلس للتشهد وهو أطول كيف يجلس؟ يقدم رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وهذا يسمى تورك، والتورك جائز ومشروع. فإذا الصفات إما أن تبسط رجلك اليسرى وتجلس عليها في جميع التشهد في جميع التشهد، وإما أن تفرق بين التشهد الأول والثاني، في الأول تقعد على رجلك اليسرى وتنصب رجلك اليمنى، وفي التشهد الأخير الثاني تقدم رجلك اليسرى ويجلس على مقعدته اليسرى، المقعد اليسرى تكون على الأرض، الرجل اليسرى ممدودة، الرجل اليمنى قائمة، هذا يسمى تورك. فرقنا بين التشهد الأول والتشهد الأخير، وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يتورك في جميع الحالات، يعني يقدم رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى ويضع مقعدته على الأرض في التشهد الأول والتشهد الثاني، وهذا استنباط من الأحاديث، ولكن الذي دلت عليه النصوص التفريق بين الجلسة الأولى والجلسة الثانية. والكل واسع إن شاء الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا ما ورد الأمر عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فعلى الرأس والعين. لو كنت طوال عمري إلى أن بلغت 80 عام 90 عام أنا على هيئة، وبعد ذلك تبين لي من النصوص الصحيحة الصريحة الواردة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه الميزان الذي يدل على صدق محبتي لسيد الخلق وعلى صدق اتباعي لسيد الخلق، أنه إذا وجد قول النبي قدمت قول النبي على سائر أقوال الخلق، وإلا والله المسألة فيها خطر. ونسأل الله التوفيق، ونسأل الله جل وعلا الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا صدق محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن محبة النبي عليه الصلاة والسلام ليست بالقول، وإنما إذا توجه إلي قول رسول الله وتوجه إلي قول لغير رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فإن كنت صادق المحبة، إذا كنت صادق الاتباع والله لا أقدم قول أحد على قول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وقد ذكرت لكم في دروس كثيرة المعيار الميزان الذي يدل على أنني محب وعلى أنني صادق في اتباعي، وضربت لكم مثلا بفعل عمر بن الخطاب، نزع ميزاب لابن للعباس شارع في المسجد، غسلوا ذبحوا دجاجة، غسلوا وإذا بلحم ماء الدجاجة الدم يقع على المسجد، وعمر رضي الله تعالى عنه له الحق أن يزيل المنكر، قام عمر وأزال الميزاب وألقى به في الأرض لأن منه ضرورة على المسلمين. جاء العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم فحدث بأن عمر فعل كيت وكيت، أتى العباس إلى عمر رضي الله عنه، يا عمر أنت نزعت هذا الميزاب؟ قال نعم، يعني فيه ضرورة. قال نزعته وقد وضعه النبي بيديه؟ الرسول وضع الميزاب وأنت يا عمر تتجرأ تزيل هذا الميزاب؟ فما كان من أمير المؤمنين عمر، واسمع أمير المؤمنين عمر، أمير لجزيرة العرب، لبلاد العراق، لبلاد فارس، لبلاد الروم، لبلاد القبط، عمر بن الخطاب، ما كان منه إلا أن ذهب مع العباس وأقسم على العباس وحنى ظهره، ركع
وقال أنشدك الله إلا ما عليت على ظهري وعدت الميزاب. هذه محبة رسول الله. وأما أنني أدعي أنني محب النبي ليل نهار فإذا وضح قول رسول الله آتي بأقوال لعله قيل ويحتمل ويروى، هذا دليل خطر. إنما على المسلم كما قال الله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. أما الخلاف فوارد بين أهل العلم، وأسباب الخلاف كثيرة جدا. إن أردت أن تقف على أسباب الخلاف فعليك أيها الأخ الطالب بكتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام. رفع الملام عن الأئمة الأعلام، الأئمة الأعلام اجتهدوا رحمهم الله وجزاهم عنا وعن الإسلام خير الجزاء، ولكن لم يحيطوا بجميع ما قال رسول الله. أيوجد على وجه الأرض أحد أحاط بجميع ما قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، والذي رفع السماء بغير عمل، وإنما الأمر كما قال الله تعالى وفوق كل ذي علم عليم. وفوق كل ذي علم وعليم. وإمام دار الهجرة الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه أتى قوم من اليمن ضربوا له أكباد الإبل، سألوه عن كذا وكذا مسألة 30 وزيادة، فكان لا يجيب إلا بلا أدري لا أدري لا أدري، وما أجابهم إلا على بضع أسئلة. يا مالك ضربنا إليك أكباد الإبل وأنت تقول لا أدري لا أدري؟ قال الإمام مالك ارجعوا إلى بلدكم وكلما مررتم على حي من أحياء العرب قولوا لهم سألنا الإمام مالك عن كذا وكذا فقال لا أدري. إيش الذي يضر الإمام مالك؟ والله لا يضره شيء. هؤلاء هم أهل العلم الذين أبقى الله جل وعلا ذكرهم، لأن قصدهم دلالة الناس على هدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ودلالة البشرية إلى العمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله الموفق.